بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقل بن هادي الوادع رحمه الله تعالى، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو يعقوب البغدادي، ثقة. ويعقوب البغدادي هو إسحاق بن أبي إسرائيل البغدادي، وإنما قال أبو داود ثقة لأن بعض أهل العلم تكلم فيه لرأيه، بل حتى بعضهم قال ترك حديثه، كما قال أبو أحمد العجلي في الكتاب الذي سمي بالثقات، وهو تسمية غير صحيحة، وإنما صحيح أن اسم الكتاب الجرح والتعديل، وأما تسميته بالثقات فليس صحيحا، لأن فيه ضعفاء ومن تكلم فيه، وهذا أيضا شاهد. فذكر أبا يعقوب البغدادي وقال أنه ترك حديثه وكان يقول بالوقف، فلهذا قال أبو داود ثقة، فهو ثقة ثبت، كما كان يحيى بن معين أيضا يثني عليه كثيرا ويثني على كتابه، قال كان يضبط كتابه، وكلما حدث عن رجل كتبه وضبط، فلهذا فضله يحيى بن معين حتى على عبيد الله بن أحمد القواريري. قال حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة، وقلنا أن عنده بدعة، وهي بدعة الوقف في القرآن، وهذه البدعة قال بها جماعة من العلماء، بعضهم تورعا لما حصل من الخلاف، لكن هذا التورع يعتبر تورعا باردا، فالمسألة ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، فلا داعي لمثل هذا من التورع. ومن باب التنبيه أن بعض الناس يجعل التوقف في كل مسألة حصل الخلاف فيها يجعله مثل التوقف في القرآن، وهذا خطأ بين. فمسألة القرآن مسألة صريحة جاءت فيها النصوص، وأيضا عليها سلف الأمة، وأما مسألة يجتهد فيها بعض علماء العصر مثلا ويبين أن هذا الصحيح فيخالفه ناس، وناس يقفون في هذه المسألة مثلا في تبديع شخص من الأشخاص، فيقف أناس فيجعل هذا بعضهم التوقف مثل التوقف في قضية القول بالقرآن، وهذا خطأ بين، فليست المسألة مثل ذلك. فهنا هذا اجتهاد مثلا من عالم جرح عالما آخر، فإنسان مثلا أو عالم آخر لم يتبين له هذا الجرح، فليس لابد أنه يتبع ذلك العالم في تجريحه، ممكن أنه يتوقف ويسكت، فهذا قد يكون مسلك صحيح. وقد توقف أيضا علماء في بعض المسائل، حتى المسائل الاعتقادية، حتى بعض المسائل الاعتقادية فضلا عن الجرح والتعديل، لأن فيه أخذ ورد. فمن المسائل الاعتقادية التي حصل فيها توقف بعض أهل العلم مسألة نزول الله جل وعلا، هل ينزل ويخلو منه العرش أو لا يخلو؟ فأكثر أهل السنة يقولون ينزل ولا يخلو منه العرش، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة عن جماعات من السلف، منهم الإمام أحمد رحمه الله. وهناك من يقول أنه ينزل ويخلو منه العرش، كما جاء عن أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، وأيضا غيره من الأئمة. وهناك من العلماء من توقف في المسألة كعبد الغني المقدسي، عبد الغني الإمام صاحب كتاب عمدة الأحكام، توقف في هذه المسألة ولم يقل شيئا، فقال نكل الأمر إلى الله. فهذا التوقف لا يعتبر أن هذا أمر مبتدع لأنه لم يقل، فهذا اجتهاد من بعض السلف، قالوا بأنه ينزل ولا يخلو من العرش لعظمة الرب جل وعلا. فلهذا فهذا من المسائل كما قلنا، مع أنها مسألة اعتقادية، ولم يذم الإمام عبد الغني المقدسي بل هو إمام من أئمة السنة، وقد كان يمثل السنة في وقته، حتى أن بعض الأمراء أخذه وقال له هؤلاء كلهم على باطل وأنت على الحق، قال نعم، كان على السنة، وخصماؤه من الأشاعرة، كان هو ابن خالته الإمام ابن قدامة رحمه الله، كانوا على السنة، خاصة المقادسة في ذلك الوقت كانوا على السنة، وأكثر الناس كانوا على الأشعرية، أكثر من حولهم كانوا على الأشعرية، والمقادسة كانوا هم أهل السنة ومقدمة أهل السنة. فالمهم ليس كل مسألة يختلف فيها فيتوقف بعض أهل العلم، فيعتبر هذا التوقف يعتبر باطل أو أنه مبتدع أو كذا، وهذا من الغلو في المسائل. قال أخبرنا هشام بن يوسف وهو قاضي صنعاء حافظ من حفاظ أهل اليمن وقاضيهم، قاضي صنعاء، قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وأكثر ما يروي هشام الحديث عن ابن جريج وعن معمر، وأكثره عن معمر، وابن جريج لقيه في مكة. قال عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة وهو ثقة كما قال ابن معين، عن صفية بنت شيبة وهي من بني العبدري من بني عثمان بن شيبة الحاجب، حاجب الكعبة الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة بعد أن فتح مكة. وهذه صفية تعتبر من بناته، وصفية لها رؤية، لها رؤية على الصحيح، وأنكر الإمام الدارقطني هذه الرؤية، معنى إذا كانت لها رؤية فهي صحابية وإلا فهي تابعية، وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب. قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان وهي أم آل عثمان ابن شيبة الكبرى، أنا هكذا جاء وصفها في بعض الأحاديث، أم عثمان وهي صحابية جليلة، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على النساء الحلق وإنما على النساء التقصير. قال هذا حديث صحيح، وأبو يعقوب وإسحاق ابن أبي إسرائيل، وأم عثمان هي بنت أبي سفيان صحابية كما في الإصابة، وقد أخرجه الدارمي. فقال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير به، فهذا الحديث صحيح، وفيه مسألة الحلق للنساء، وقد جاء أيضا عن جماعة من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على النساء الحلق، أو جاء ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير. وهذا عممه جماعة في أحكام كثيرة، عممه جماعة في أحكام كثيرة. وجاء في بعض الأحاديث أنه في الحج، أنه في الحج، أنا ففي الحج قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على النساء حلق وإنما عليهن التقصير، أنا لا تحلق رأسها كله وإنما تقصر رأسها فقط، تأخذ من جوانب رأسها ووسطه، ولا بأس أنها تأخذ من ضفائرها لأنها مجمع الرأس، فأجاز العلماء أنها تأخذ شيئا من ضفائرها لأن الضفائر مجمع رأس النساء، فلهذا فلها أن تأخذ من ضفائرها، بخلاف الرجل، بخلاف الرجل حتى ولو كان يريد أن يقصر لا يأخذ من هنا وهناك. أنا الآن كثيرا ممن يقصر في الحج أو في العمرة، وتجد أن هناك أناس جاهزون بمقصاتهم، فكلما جاءهم أخذوا من هنا ومن هنا شيئا من هنا، وظنوا أن هذا تقصير، فهذا ليس تقصير، التقصير يكون من جميع الرأس. وأما أخذ الرأس أو أخذ بعض الرأس وترك بعضه فهذا ليس تقصيرا، فهذا ليس تقصيرا وليس حلقا، فإن كان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه فهذا منهي عنه وهو القزع، وإن كان يقصر فهو ليس من ما يسمى تقصيرا صحيحا. فلهذا هنا مثل هذا لا يكون تقصيرا، لكن النساء إذا أخذت من ضفائرها أو عقدها فإن تقصيرها صحيح، فإن تقصيرها صحيح. فلو حلقت هل يجزئها ذلك؟ هل يجزئها إذا حلقت؟ عند الجمهور أنها يجزئها، عند جمهور العلماء وهو قول الشافعي وأحمد ومالك غيرهم قالوا أنه يجزئها ولو حلقت. وبعض أهل العلم جاء عن بعض السلف كالحسن وغيره يقول أنه لا يجوز، يقول أنه لا يجوز. وقد جاء في المسألة حديثا عند الترمذي عن علي أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء عن الحلق، نهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن الحلق، لكنه لا يصح، لكنه جاء بإسناد ضعيف. فلهذا فالصحيح أنه يجزي، وقوله ليس على النساء الحلق أي واجب، أي ليس واجبا أن يحلقن، وإنما عليهن التقصير، وإنما عليهن التقصير. فهذا فيها في مسألة الحج. وأيضا هل للمرأة أن تحلق رأسها إذا رأت مثلا أنها تحلق رأسها للدواب، مثلا في رأسها قمل فأرادت أن تحلق رأسها، مثل ما يفعل بعض الأمهات بالبنات يحلقن رؤوسهن، أو كذلك النساء بعضهن يحلقن رؤوسهن لأجل شيء في أو ألم في الرأس أو كذا، فهل هذا جائز؟ فأيضا نفس المسألة، فإذا كان لحاجة لا شك أنه يجوز، وإذا كان لغير حاجة فأقل شيء فيه الكراهة كما صرح بذلك بعض أهل العلم. وأما إذا كان لحاجة فلا فيجوز أن تحلق، فإذا كان مثلا كما قلنا لأجل هذه الدواب، دواب الرأس أو غير ذلك، أو يكون مثلا هناك مرض في رأسها أو غير ذلك فيجوز أن تحلق. وأيضا تدخل في هذه مسألة حلق البنات الصغار إذا ولدنا، إذا ولدت البنت هل تحلق رأسها، هل يحلق رأسها مثل الذكر؟ أنا هل الأنثى مثل الذكر؟ فأيضا في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من حمل هذا الحديث على عمومه، وأن النساء لا يحلقن ولا تحلق رؤوسهن، ومنهم من قال أن ذلك سنة خاصة خاصة بالصبي سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذه رواية مشهورة عن أحمد أنه يجيز معنى حلق رأس البنت، يعني إذا جاءت مولودة بنت أيضا يحلق رأسها، وظاهر النصوص يدل على ذلك، على أن السنة والاستحباب يكون للذكر وللأنثى، للذكر وللأنثى، لأن الشعر الذي يكون أول ما يخلق معه الطفل غالبا فيه أذى، فإذا حلق خرج ذلك الأذى من رأسه، خرج ذلك الأذى من رأسه. ولهذا كان أهل الجاهلية يحلقون رؤوس الصبيان إذا ولدوا، ويجعلون بدل هذا معناه يجعلون هناك دما، يذبحون الذبيحة ويأخذون دم الذبيحة ويجعلون على رأسه حتى يتقوى رأسه ودماغه. وجاء في السنة أنه يستعمل الزعفران بدل هذا الذي كان يفعله الجاهلية، أنا كانوا يفعلونه لأجل تقوية الرأس، وعندهم اعتقادات، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فاستحب أو حث على الزعفران أنه يفعل في رأس الصبي، وقد جاء في الترمذي بإسناد حسن أنه يستعمل الزعفران في رأس الصبي حتى يتقوى رأسه. فدلت هذه السنة على أنه لا فرق بين الأنثى والذكر، لا فرق بين الأنثى والذكر في هذا. ومن مثلا سمع فتوى، لأن بعض المعاصرين يفتي على أن ليس للأنثى أن تحلق فله ذلك، والمهم أنه سنة، من فعله فقد فعل سنة، ومن تركه فله ذلك، وهو ترك للسنة. فهذا ما يذكر إن شاء الله تعالى في هذا الحديث، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.